الآن غدا طارق حمدان.
تكثر قصص الجن في المجتمعات العربية، في الموروثات الشعبية الدينية والأدبية العربية يحضر الجن بشكل قوي. في القرآن مثلا خصصت له سورة كاملة هي سورة الجن. اليوم وفي برنامج الآن غدا نتساءل، هل من وجود للجن الذي يشبه القصص التي نسمع عنها؟ الجن الذي يتلبس الإنسان، يدخل به، يتحكم به وبتصرفاته، الجن الذي يأتي على هيئة ثعبان، مر على قط أسود، مر على كلب أو بومة إلى آخره. وسنسأل أيضا، ما الذي يدفع الناس إلى تصديق تلك القصص والإيمان بها، وما هي التأثيرات الاجتماعية لذلك؟ سيكون معنا العديد من الضيوف لمناقشة الموضوع. دكتور محمد شعبان، استشاري في العلاج النفسي وباحث في مواضيع السحر والماورائيات. دكتور عزة فتحي، أستاذة مناهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس. الشيخ بدري المداني، إمام مسجد وباحث في الفكر الإسلامي. رضا الجندوبي، أستاذ فلسفة. محمد الزلباني، كاتب صحفي. ندعوكم مستمعينا أن تكونوا جزءا من الحوار بالمشاركة معنا عبر رقمنا على الواتساب 00337644398.
الآن غدا طارق حمدان.
ونبدأ من عند دكتور محمد شعبان، الاستشاري في العلاج النفسي والباحث في مواضيع السحر والماورائيات. مرحبا دكتور محمد.
اهلا بك، صباح الخير.
اهلا
بك ولكل الاخوه المستمعين.
اهلا بك دكتور محمد. انت ربما تجمع ما بين الجانبين، انت استشاري في العلاج النفسي وايضا باحث ومهتم في مواضيع السحر والماورائيات في المعتقدات الشعبيه. برايك، ما الذي يدفع الناس الى ربما التصديق والايمان بوجود الجن وتأثيره بشكل مباشر على حياتنا نحن كأفراد؟
طبعا وجود مجموعة من التصورات الذهنية منقولة عبر تاريخ طويل جدا، وكذلك ربط الموضوع بالمعتقد والمقدس. مجموعة الإشارات اللي في المعتقد والمقدس تجعل الناس تصدق هذه التصورات الذهنية. يعني دماغ الإنسان عادة يقوم بتكويد أو تنميط الواقع المحيط. الواقع ليس فقط الواقع الفيزيائي، وإنما الواقع الاجتماعي، الواقع المرتبط بالتاريخ، بالثقافة، بتفسير الظواهر. الظاهرة النفسية يتم تفسيرها من خلال الجن والعفاريت. يعني هذا الموضوع قديم وأزلي وليس حديث فقط. يعني الاضطرابات النفسية المختلفة، يعني الإنسان عادة في طبيعته في تكوينه النفسي هو قد يكون لديه مشكلات في تقلب المزاج، قد يكون لديه مشكلات في الغضب. الإنسان عادة الكثير من الناس تعتقد أنه هو دائما عقلاني. لا، بالعكس، الإنسان ليس دائما عقلاني.
نعم،
لديه مشكلة كبيرة جدا من الناحية السيكولوجية في العقلانية. فكل هذه التقلبات تحتاج إلى جهد وبحث وعمل ووضع منطق لفهمها. فالناس تتجه إلى المتاح للتفسير وهو السحر، أي أنك لست مسؤولا أو أنها ليست مسؤولة عما تقوم به، إنما هناك كائن شرير مخفي يظهر بأشكال مختلفة هو الذي يسيء أو يفسد العلاقة أو يجعلنا غير قادرين على التعامل مع المحيط الاجتماعي، أو غير قادرين على الأداء بشكل في حياتنا بشكل نسبي.
طيب.
تفسيرات طبعا متراكمة، ممكن لو في وقت مع السادة الجمالات نقوم بشرحها بشكل مفصل.
سنعود لهذا الموضوع. دكتور محمد شعبان، أنت من خلال خبرتك وعملك في مجال العلاج النفسي، هل تأتيكم حالات ربما لأشخاص يعانون من مشاكل نفسية كانوا يعتقدون أن لديهم جن مثلا يتلبس بهم مثلا، أو زاروا إحدى ربما المراكز التي تقول أنها تعالج من المس بالجن إلى آخره؟
طبعا أكيد نسبة ضئيلة جدا من المترددين على العلاج النفسي، أو وخاصة الذين لديهم ما يسمى بالاضطراب الذهاني. الاضطراب الذهاني عادة أحد الأعراض وهي الضلالية، العنف الضلالية، يعتقد بشكل راسخ ان هناك سحر او هناك قوة خارقة هي التي تسبب له المشاكل او الازعاج او تسبب له الخلل في حياته. وللأسف الثقافة العامة تؤيد تفسير الاضطراب العقلي او الاضطراب الذهاني بالسحر اكثر منه اضطراب نفسي بسبب الوصمة.
نعم.
الوصمة في المجتمع. المجتمع بالنسبة لثقافته لا توجد وصمة لأن تكون مسحور.
يعني
وصمة كبيرة أن يكون لديك اضطراب ذهاني.
وهنا مفارقة كبيرة، يعني فضلوا قصة الجن على أن يكون لديهم مشكلة نفسية مثلا قابلة للعلاج.
يعني الاضطراب الذهاني مرفوض جدا، يعني يعتبر وصمة أو عار أو نقص أو خلل أو عيب في الأسرة. بينما لا. الإصابة بالجن فهو نوع من حتى من التقديد، نحن أناس طيبون جيدون، هذا الجن والعفريت والشيطان يهاجمنا ويسحرنا ويجعلنا حياتنا غير قابلة للإدارة وحياتنا صعبة.
دكتور،
طبعا لدي كتاب صدر أخيرا.
نعم.
عنوان الفصام منظور علاجي، كتيب صغير 120 صفحة.
نعم.
هذا الكتاب يتحدث عن هذه الظاهرة ويتحدث عن تجارب سلوكية مع بعض الأشخاص الذين خضعوا للعلاج.
طيب.
كيف كان يعتقد عندما دخل العلاج وعندما حصل تجربة سلوكية للواقع، ذهب إلى الحديقة التي كان يعتقد بها عفريت، أو أخذناه إلى البيت الذي كان يعتقد أنه فيه جن، أو أخذناه إلى 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 المكان أو السيارة التي كان يعتقد أنها هي مسحورة أو يقود عفريت، وقمنا بالتجربة ترى بدون صور الأشخاص وبدون إشاعة أسمائهم، تجارب فقط. والمريض نفسه اكتشف حقيقة ما كان يعاني من أو مشكلة كانت لديه، كيف كان يعتقد أنه مصاب بجن وكيف رأى بيوم عينيه لأنه رجل جن.
طيب.
ومجرد خلل في الإدراك وخلل في التفكير.
دكتور محمد شعبان، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أنتقل إلى الدكتور الشيخ بدري المدني الباحث في الفكر الإسلامي. نرحب بك دكتور بدري المدني.
مرحبا سيد الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل لهم وبارك على المصطفى الحبيب، تحية لك وتحية للمساهمين والمشاركين في هذه الحلقة المتميزة وكذلك مستمعين الأكارم في كل مكان.
شكرا جزيلا. اليوم نناقش موضوع الجن في المعتقدات الشعبية. في البداية، هل من وجود للجن، هذا الوجود الذي يشبه القصص التي نسمع عنها، الجن الذي يتلبس الإنسان يدخل به ويتحكم به وبتصرفاته؟
انطلاقا من النصوص القرآنية، الجن موجود، والمولى سبحانه وتعالى اعتبر هذا من المخلوقات التي خلقها المولى سبحانه وتعالى إلى جانب الملائكة وإلى جانب الحيوانات وإلى جانب الإنسان، وقال والجان خلقناه من قبل من نار السموم.
نعم.
وأيضا حتى الجان أيضا فيه نوع من الخطاب موجود في القرآن الكريم، فيه عديد، فيه إخبار عنهم، لما قال المولى سبحانه وتعالى في سورة الذاريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
ثم أيضا في آيات أخرى هنالك خطاب موجه للجان عموما للبشر.
نعم.
يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. إذن هنالك الحقيقة الجان موجود، أما أن يتحول فيما بعد إلى ثقافة في أنه يتشكل في شكل ثعبان أو في أنه يقتل أو في أنه يتشكل في شكل قط إلى غير ذلك، كل هذا من الأساطير والخرافات التي تضاف، هي مخلوقات موجودة في عالمها الخاص بها.
نعم.
لها معطياتها ثوابتها. اليوم العلم من خلال التلسكوبات أو من خلال المخابر وغيره لم يقدر أن يثبت وجود الجن بشكل علمي دقيق وتركيبته إلى غير ذلك.
نعم.
ولكن نعتمد على هذه النصوص. أما أن يتحول الجن إلى ثعبان أو قطن أسود فهذا من الخرافات والأساطير التي تعشش ولا زالت تعشش في القرن 21 في أذهان العديد من الناس، وخاصة عند المسلمين وعند العرب عامة وعند المتخلفين بشكل كبير جدا.
طيب الدكتور شيخ بدري المدني، يعني هناك قصص كثيرة نسمع عنها، هناك أناس كثر يؤمنون بهذه القصص وبهذه الخرافات، وهذا يدع مجالا واسعا أحيانا لعمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها ربما فرد يعاني من مرض نفسي أو من مشكلة نفسية. برأيك من وجهة نظر دينية، هل من الممكن أن يتدخل الجن بحياة الإنسان بشكل مباشر مثلا وأن يتحكم به وبتصرفاته كما نسمع؟
طبعا هذه أيضا من المغالطات، وهي أفكار عششت في أرضية رحبة وواسعة، أرضية من الجهل والخرافة والشعوذة والتحايل والنصب. لأنه حين نتحدث عن علاقة الجن بالإنس، أصبحت اليوم علاقات من أنه يخرج من الأصبع الأكبر ويدخل من الرأس ويتزوج بجنية والآخر يتزوج بجنية. عموما هذه من الترهات، طبعا هنالك نصب وتحيل وجمع أموال بهذه الترهات، وهنالك بعض النساء التي منهن من يتم التغرير بهن، ونحن نعلم أن الجسد له أمراضه وأيضا النفس لها أمراضها، وبالتالي كما نذهب إلى الطبيب الجسدي ليداوي الأمعاء أو يداوي العين أو يداوي العين الأذن، نذهب أيضا للطبيب النفسي ليداوي عالصرع ويداوي حالة كبت ويداوي هذه الحالات المرضية النفسية، والتي أيضا تحتاج إلى علم وتحتاج التقنية وتحتاج إلى حوارات ومخابر وغيره. طيب. ثم فيما يتعلق بمسألة الزواج، أنا دائما أرد على هؤلاء الناس، أقول لهم إذا كان الجني مثلا أراد أن يتزوج، لماذا لم يذهب إلى فنلندا أو النرويج أو إلى يعني ستوكهولم يتزوج من سويدية ويريح العالم من هذا الأمر؟
طيب الشيخ بدري المداني، كلمة أخيرة بنصف دقيقة لو سمحت، ماذا تقول لأولئك الناس والمستمعين أيضا الذين يؤمنون بوجود الجن وتدخله بحياة الناس، ودائما يعتمدون على الدين الإسلامي أو على القرآن لدعم هذا الإيمان؟
هؤلاء يقول لهم احذروا من كل هذه الترهات، النص القرآني جلي في هذا الأمر، الحديث النبوية جلية في هذا الأمر، الشيطان له دوره والجن على مستوى الوسوسة وهو عالم خاص به، لا علاقة للجن بالإنسان، لا زواج ولا هذه الأشياء، فالإنسان كائن كرمه المولى سبحانه وتعالى، كائن له العقل، كائن له الخلق، له الابتكار، له العطاء، له الإنتاج، وعالم الجن عالم بعيد عنا، علينا أن نركز ونستثمر في العلم، نحذر من الاحتيال، نحذر من النصب، نحذر من هؤلاء وهذه الترهات وهذه الخرافات، خرافة الجن وخرافة يعني الفهم السقيم للآيات القرآنية والحديث النبوي الشريفة، تركتنا اليوم في مستنقعات يعني من الجهل، علينا أن نخرج منها بالتخلص من مثل هذه الأساطير وهذه الخرافات.
شكرا، شكرا جزيلا الدكتور الشيخ بدر المداني الباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا لك. أريد أن أنتقل إذن مرة أخرى إلى ينضم إلينا الدكتور رضا الجندوبي أستاذ الفلسفة. مرحبا دكتور رضا. دكتور رضا، طيب يبدو أن دكتور رضا هو ليس معنا الآن، سنعود على الاتصال مرة أخرى. في هذه الأثناء أريد أن أعود إلى دكتور محمد شعبان. دكتور محمد شعبان ما تزال معنا صحيح؟
نعم.
دكتور شعبان، يعني الإيمان بالجن وبتدخلاته قد نفهم ذلك قبل 100 عام، يعني في وقت كان الجهل منتشر، لم يكن هناك أعلام ولا مدارس ولا جامعات إلى آخره. اليوم هناك كل هذا، ولكن هذه المعتقدات ما تزال راسخة حتى الآن، كيف تفسر ذلك؟
التفسير أي ظاهرة لا يمكن أن يكون من خلال متغير واحد أو محدد واحد، مجموعة من المحددات. المحدد الرئيسي ارتباط ثقافة الجن بالمقدس أو بالدين.
نعم.
وللأسف ليس كل المتخصصين في الدين مثل الشيخ.
نعم.
منفتح وقارئ ومنطقي، نسبة دالة منهم يؤكدون أن العفاريت تدخل الإنسان، وأنهم قادرين على قراءة القرآن لتخلص من العفاريت، وأن الذهاب إلى الأطباء النفسيين يعتبر خطأ قاتل، ليس عليك فقط لا أريد أن أسمي الأفعال حتى لا أقوم بدعاية لها، عليك أن تقوم بالفعل إكس وواي وعين ولام وزد وكذا حتى تستطيع أن تتعامل مع المرض. الموضوع الآخر، الإعلام تناول المرض النفسي بطريقة مخيفة أو مرعبة، فهي زودت الخوف وزودت الغموض وزودت الوصم. يعني عندما يتم تناول قضايا في السابق، أخذ التاريخ الإعلام أصبح الآن بعض الأفلام أو المسلسلات التلفزيونية أصبحت تقدم الموضوع بطريقة أكثر مهنية. سابقا في تاريخنا، في ذاكرتنا اللي هي تتشكل وتستمر وتنقل، الاضطراب العقلي هو شيء مخيف، شيء غريب، شيء مثير للسخرية. فالناس تتجه نحو المقدس. وحتى في التاريخ الإسلامي الموضوع مختلف على فكرة عن تاريخ أوروبا. مثلا أوروبا العصور الوسطى التعامل مع الساحر المشعوذ هو القتل والحرق والتعامل بعنف وقسوة، بينما في العصور الوسطى الإسلامية والامتداد إن هذا شخص يعني درويش، شخص لديه نوع من الحكمة، شخص يجب أن نستمع إليه. فموضوع الثقافة، موضوع وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام كثيرة على فكرة، هناك قنوات على أقمار صناعية تقدم استشارات 24 ساعة.
شاهدنا
موجودة. فهناك كثير من المدخلات. والشيء الآخر هو التكلفة العالية لخدمة الصحة العقلية. تكلفة الصحة العقلية تكلفتها عالية جدا، تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى أدوية بشكل مستمر. فالإنسان دائما في نظامه العقلي، يعني الإنسان لديه نظامين أنا بشكل سريع جدا للتفكير، النظام السريع والنظام البطيء. الإنسان في الأغلب يستخدم النظام رقم واحد، النظام البطيء، وهو النظام الذي يريد استهلاك الطاقة، النظام الأوتوماتيكي التلقائي. النظام العميق الذي يحتاج إلى تفكير واستخدام طاقة وكذا، الإنسان دائما يخشع ويهرب منه.
طيب دكتور،
هذه الظاهرة
نعم دكتور محمد شعبان، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور رضا الجندوبي، أستاذ الفلسفة. مرحبا دكتور رضا. أهلا بك دكتور. نعم دكتور رضا الجندوبي، اليوم نتحدث عن الجن في المعتقدات الشعبية. في المعتقدات الشعبية منذ مئات السنين، ربما آلاف السنين، يعني موضوع الجن هو موجود في الثقافة العربية قبل الجاهلية وانتقل إلى الإسلام وما زال حاضرا بقوة. من روع الإنترنت من فتش عن الموضوع، هناك آلاف الفيديوهات، هناك آلاف المقالات، ولكن للأسف يعني المقالات التي تطرح الموضوع بشكل علمي ونقدي يعني نكاد لا نعثر عليها هي قليلة جدا. ما دلالات ذلك برأيك؟
إذا المسألة مركبة ترتبط بجملة من الأسباب. أولا ضعف الثقافة العلمية وعدم انتشارها بشكل جيد في مستوى النسيج الاجتماعي في مختلف شرائح. انتشار ثقافة المشافهة والحكي، الاستثمار في الجهل، والذي بطبيعة الحال لا يكرس المنطق والعلم والمعرفة العلمية بقدر ما يكرس ثقافة الخرافة والجن والعفاريت. بطبيعة الحال هنا لابد أن نتحدث أيضا عن التعايش بين ثقافة قديمة موهمة في القدم وبين ثقافة عصرية. لم تستطع الثقافة العصرية أن تنتصر، وبقي هناك ترسبات كبيرة للثقافة القديمة التي تؤمن بوجود الجن، والتي تؤمن بوجود العفاريت، والتي تسعى إلى تفسير الظواهر ليس بشكل علمي وإنما بشكل خرافي. ثم أن عندما نبحث عن دواعي انتشار هذه الظاهرة، نجد أنها شكلت بالنسبة إلى قومية الجاهلية الشعبية نوع من الملاذ والملجأ، سواء ملاذ وملجأ من الخوف، الخوف من المستقبل، الخوف من الموت، الخوف من المخاطر التي لم تستطع بشكل ما أن ترتقي بوعي الناس إلى مستوى الفهم العلمي في الأشياء.
شكرا.
أريد أن أذكر بمسألة أساسية.
تفضل.
تسمح أن إعادة الاستعمار، نحن في تونس، إعادة الاستعمار شجع الاستعمار على الإبقاء على هذه العقليات من أجل التنقل من التحكم بالناس. وحتى عندما أوجد نخبا فحاول أن يوجد نخبا مواجهة له تخدم مشاريعه ولا تنهب بالمشروع المعرفي الثقافي العقلاني العام للمجتمع. وهذا ما هيأ لهذا الوجود الذي أعتقد أنه شكل من أشكال الوعي المرضي أو الوعي المتخلف الذي لا يرتقي إلى مستوى مراحيه اليوم في ظل العولمة وفي ظل الثورة التقليدية والثورة العلمية.
شكرا جزيلا دكتور رضا الجندوبي أستاذ الفلسفة، شكرا جزيلا لك. تنضم إلينا دكتور عزة فتحي، أستاذة مناهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس، تنضم إلينا من مصر من القاهرة. مرحبا دكتور عزة.
أهلا أهلا وسهلا،
إزاي
حضرتك؟ صباح الخير.
أهلا بك وسعداء دائما بسمع صوتك. اليوم نحكي عن الجن في المعتقدات الشعبية، هو مترسخ بشكل كبير في العديد من البلدان العربية، هو موجود في مصر أيضا، نسمع دائما عن جن النيل الأزرق على سبيل المثال. برأيك دكتور عزة فتحي، ما الذي يدفع الناس إلى التشبث وتصديق والإيمان بهذه القصص؟
بص حضرتك، الحاجات دي موجودة في المعتقدات الشعبية، في الأساطير، موجودة من قدم الزمان، حتى كانت موجودة في أساطير الإغريق.
نعم.
يعني فبالتالي هو تراث للشعوب. الإنسان لما وجد على الأرض كان دايما عنده كل حاجة قوة خفية، يعني الريح تقوم قوة خفية، الشمس تغيب قوة خفية، إلى أن ثبت بالعكس بعد كده أن دي عوامل طبيعية عادية جدا. في ناس استغلوا هذا الشعور عند الإنسان، وكانت بالنسبة ليهم يعني إيه، عارف يقولوها بالمصري كده سبوبة، يعني استغلينا خوف الناس من المستقبل، واستغلوا يعني الخوف الناس من المجهول. أصل الخوف من المجهول والمستقبل ده موضوع كبير جدا بالنسبة للإنسان، وخلق الإنسان عجولة، يعني هو عايز كل حاجة تتحقق في ثانية واحدة، امبارح مش بكرة. فتم استغلال هذا من خلال ناس يدعوا العلم في هذا، وفي ناس قارد في هذه الموضوعات واستغلوا طبعا ما ذكر في الكتب المقدسة، في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، من وجود الجن ووجود الشياطين والهكذا. فهو في تراث موجود اوريدي، وفي في نصوص وفي حاجات، وبالتالي في ناس استغلت حاجة الإنسان. يعني البنت اللي ما فيش أرسام بيتقدموا لها وعدها سن الزواج عايزة تتجوز، فتعمل إيه؟ لا ده معمول لك عمل، ده أسهل حاجة معمول لك عمل. العيان اللي احتاروا فيه الأطباء، أو ما حدش عارف يشخص كويس، أو حتى ما راحش الدكتور خالص، يبقى برضو معمول عمل. الغريب بقى إن لما بيفتحوا المقابر بيلاقوا فعلا أعمال بأسماء الإنسان. لسه كان قريب من أسبوع في مصر في سوهاج، وقبل كده السنة اللي فاتت في الإمارات، لدرجة إن في بطيخ اتزرع في الإمارات لما فتحوا البطيخة، وحتى يعني كان مشهد على العالم على السوشيال ميديا إن البطيخة جواها عمل مكتوب بحاجات معينة بأسماء معينة. طبعا هذا المعتقدات موجودة في كل حتة، في الهند، في إفريقيا، في مصر، في شمال، في كل حتة. وفي ناس يقولوا بعض الدول شاطرين فيه.
نعم.
يعني يقولوا لك طيب، مثلا إيه، السودان شاطرين فيه، إفريقيا شاطرين فيه، بعض المصريين في الصعيد شاطرين فيه.
نعم. ما تأثيرات الاجتماعية لذلك بدقيقة دكتور عزة لو سمحتي؟
التأثيرات الاجتماعية إن أنت بتعطل العقل، وبتعطي مصيرك ومستقبلك لقوة غيبية انت ما انتش عارفها، انت ما انتش ضامن اي حاجة، وبالتالي انت لا تعمل جيدا، كل شيء تركنه على الغيب. انت لا تعمل جيدا، لا تذاكر جيدا، لا تجتهد في العمل جيدا، لا تبحث عن فرص في المستقبل جيدا، كل حاجة ربطها بالغيب، ربطها بالمجهول، وبالتالي هذا طبعا يؤخرنا كثيرا. يعني حضرتك عارف وانا عارفة ان الغرب ايضا لديهم بعض المعتقدات، ولكنهم لا يتركون مستقبلهم وحياتهم في ظل هذا الموضوع، ولكن يجتهدون ويعملون يخترعون، ونحن مستهلكون وسنظل طيب لفترات طويلة. وينمو عندنا التطرف، وينمو عندنا الإرهاب بفضل معتقدات غريبة، محتاجين تنقية للتراث، محتاجين تغيير للمفاهيم أو تصحيح للمفاهيم، محتاجين أن يكون التعليم جيد، يناقش التفكير الناقد، يعني ينتمي إلى الحوار، إلى المناقشة. مش كل شيء أنا هركنه، أنا لازم أعمل، قل أعمله فسيرى الله عملكم. يعني مفيش حد أبدا. وبعدين حتى الحرب خطة كل شيء، ولكن ليس كل شيء يدعي هذا جن، هذا غيب، هذا شيطان، هذا.
دكتور عزة فتحي، يداهمنا الوقت، سعداء دائما بسمع صوتك، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
أستاذة مناهج علم الاجتماع في جامعة عين شمس، ينضم إلينا محمد الزلباني الكاتب والصحفي من مصر. مرحبا أستاذ محمد.
أهلا بك يا فندم. مرحبا.
أهلا بك وسعداء بسمع صوتك، هي المرة الأولى التي تظهر معنا أو يظهر صوتك معنا في برنامج الآن غدا، نرحب بك محمد زلباني. محمد، هل ممكن أن تعطينا لمحة سريعة بدقيقة أو دقيقة ونصف عن الجن في التراث العربي الشفوي أو حتى الأدبي أيضا؟
صحيح. العرب قديما كانت لديهم مشكلة في 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 الوقوف على مصدر الإلهام.
نعم.
أنت تعرف يا سيدي أن العرب اشتهروا جيدا بالشعر، وإن لم يعني إن شئنا القول إن الشعر كان هو ممكن الوسيلة الأهم للتعبير عن ذاتهم. وأنت تعرف أن العرب أمة كانت لا تكتب.
نعم.
وأنا أتحدث عن عصور ما قبل التدوين.
نعم.
فكانوا يريدوا أنهم عايزين يعرفوا مصدر الإلهام للشعراء إيه. ففي الغالب كانوا بيلجأوا لقوة خفية يعني. حتى مش في الشعر بس، كمان كانوا فكرة أنهم عايزين يعرفوا مثلا أهل تضمر مثلا، كانوا عايزين يعرفوا أنه مدينتهم بناها الجن للنبي سليمان، فكانوا بينسبوا أي شيء غير يعني أي شيء عظيم للجن. وده على ذكره بيقول المعري مثلا في ديوانه سقط الزند، بيقول وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأوا حسنا عدوه من صنعة الجن. فدايما أي شيء غريب كانوا ينسبونه إلى الجن.
للجن.
كمان كانوا بيقولوا إن الجن يسكن أماكن ووديان بعينها. ومن الحاجات اللطيفة والطرائف يعني إنه من ضمن الوديان يقال وادي عبقر، وان ده وادي تسكنه الجن. وان حتى المفسرين بعد ذلك او الفصحاء في اللغه كانوا يقولون ان كلمه عبقري تنسب الى وادي عبقر الذي يسكنه الجن، فان حتى هذا العبقري ليس عبقريا لذكائه او فطنته، انما لانه تاتيه الجن من وادي عبقر.
وكأنك يعني محمد الزرباني وكأنك تشير أنه يعني في الذاكرة العربية وفي التراث العربي كل ما هو غريب وغير مفهوم سواء كان إيجابيا أم سلبيا يعني هو ينسب إلى الجن، أو ربما أسهل تفسير هو الجن. صحيح؟
صحيح.
صحيح. طيب. وهذا يلتقي مع إشارة الدكتور محمد شعبان الاستشاري في العلاج النفسي عندما أشار إلى نفس الموضوع، يعني عند الأشخاص الذين يعانون ربما اضطرابات ومشاكل نفسية الحل الأنسب والأسهل ربما للشخص أن ينسب أو ينسب الموضوع إلى الجن. أريد أن أعود إلى دكتور محمد شعبان استشاري في العلاج النفسي. دكتور محمد شعبان، في الدقائق الأخيرة ماذا تقول لأولئك يعني الناس الذين يعانون من مشاكل واضطرابات نفسية وأحدهم قال لهم ربما في يوم ما أن هذا جن أو عليكم مراجعة شيخ له علاقة بالرقية الشرعية أو العلاج بالقرآن أو العلاج من مس الجن إلى آخره؟
أقول لهؤلاء الآن أصبحت الخدمات النفسية متاحة في كل العالم العربي وميسرة. أقول لهم أن المعالج النفسي أو الطبيب النفسي شخص يحترم قانون المهنة الأخلاقي، وهو يحافظ على خصوصية وأسرار الناس، وليس له الحق أن يتحدث عن الشخص حتى الناس لا تستمر في الخشية من خلال حالة الوصم، الخوف من الوصم بالمرض النفسي. أقول لهم أن
نعم انفصل الخط في الدقائق الأخيرة. شو بدنا نعمل؟ سنحاول إعادة الاتصال مرة أخرى. يعني أريد أن أعود إلى محمد الزرباني. محمد الزرباني، يقال أن في الأدب العربي، الأدب العربي ربما واحد من أكثر الأداب عالميا التي يحضر بها الجن، هل هذا صحيح؟
صحيح، صحيح جدا. مش حتى كمان يحضر الجن، هو كان يلهم الشعراء وكان يقول الشعر، يعني حتى الجن نفسه كان مش يلهمهم فقط، لا كمان بيقول شعر. وده كان يعني شوية كان مش قبل الإسلام في الجاهلية فقط، لا كمان بعد الإسلام. ولاحظ كمان سيدي إن الإسلام نفسه ساهم بصورة أو بأخرى في جعل الجن له هذه المقدرة على التشكل في أشياء مختلفة.
نعم.
وده بتؤكده صورة زي صورة الجن.
نعم.
وكمان عفوا، وكمان صورة أخرى زي صورة الحجر في قوله تعالى إنهم وإن كنا نسترق السمع.
نعم.
وأما من استرق السمع فأتبعه شهابا وهكذا. الفكرة في أنه الجن دوره كان يعني إلهامي أكثر،
ملهم
ولما جدا، لأنه شوية الفكرة العربية أو الثقافة العربية كانت لا تعترف بأنه بربات الجمال العذروات كما في اليونان مثلا، أنهم في الحضارة اليونانية يقال أنه الملهمة كانت تبقى ربة الجمال وربة كذا.
نعم.
فهمني؟
في الثقافة العربية في الملهم هو الجن. نعم.
يعني ليأتي بما لا يأتي به الأولون يعني.
محمد الزرباني شكرا جزيلا لك. في الدقيقة الأخيرة يعود إلينا دكتور محمد شعبان، انقطع الخط يعني في اللحظة الحاسمة. دكتور محمد شعبان ماذا تقول؟
عبرا عن القطار أعود من جديد للمستمعين لحضرتك. أقول بشكل سريع جدا
باختصار،
الخدمات النفسية متاحة وميسرة في كل أنحاء العالم العربي. هذه الخدمات النفسية تضمن لك تشخيص المرض بشكل دقيق جدا أو المساعدة والعلاج، تضمن لك خصوصية حتى نتخطى موضوع الوصم.
شكرا.
يعني المريض المجهول هو المريض النفسي.
شكرا.
المريض المجهول.
شكرا جزيلا.
يجب أن نفصح عن طرف. شكرا
جزيلا لك دكتور محمد شعبان استشاري في العلاج النفسي. أريد أن أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتور عزة فتحي أستاذة مناهج علم الاجتماع، بدر المداني إمام مسجد وباحث في الفكر الإسلامي، رضا الجندوبي أستاذ الفلسفة، ومحمد الزلباني الكاتب والصحفي. سنترككم مع أغنية لها علاقة في الموضوع على فكرة، سنترككم تكتشفوها. أريد أن أوجه تحية إلى ماغي من هندسة الصوت، إشراق كرونا من التنسيق. الموعد يتجدد غدا. أمان أمان.
اسمع علي هذا الولد علاج عند شيخ البلد، شيخ حكيم ومرد.